بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته: قوله صلى الله عليه وسلم: ماؤه أبيض من الورق، هكذا هو في جميع النسخ: الورق بكسر الراء وهو الفضة.
هكذا جاء: ماؤه أبيض من الورق، يعني من الفضة الصافية. نعم.
والنحويون يقولون إن فعل التعجب الذي يقال فيه هو أفعل من كذا إنما يكون فيما كان ماضيه على ثلاثة أحرف،
يعني ما يكون حرف التعجب إلا من الثلاثي، أما إذا كان من الرباعي فإنهم يتعجبون بالمصدر، فيقال: ما أشد كذا، ما أشد بياض، وما أشد سواد، ولا يقال: ما أبيض، إلا إذا كان الفعل ثلاثيا فلا يتعجب من الرباعي. نعم.
فإن زاد
الفعل عن الثلاثي لم نعم. يتعجب منه مباشرة.
نعم.
لكن بواسطة المصدر.
نعم.
ما أشد، ما أكثر.
نعم.
ما أعظم، وهكذا.
فإن زاد لم يتعجب من فاعله، وإنما يتعجب من مصدره.
نعم.
فلا يقال: ما أبيض زيدا، ولا زيد أبيض من عمرو، إنما يقال: ما أشد بياضه،
ما أشد بياض زيد، أو ما أشد، أو ما أعظم بياضا، أو إن زيدا أشد بياضا من عمرو. نعم.
وهو أشد بياضا من كذا. وقد جاء في الشعر أشياء من هذا الذي أنكروه.
وقد جاء في الشعر يعني أشياء خرجها الأدباء على أنها للضرورة. نعم.
فعدوه شاذا لا يقاس عليه. وهذا الحديث يدل على صحته،
لكن الحديث في قوله إنه أبيض من الورق دل على أنه يجوز، وأن هذه تعتبر لغة، لأن ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الفصيح، ولا يقال فيه شاذ ولا يقال فيه ليس بصحيح. نعم.
قال: وهذا الحديث يدل على صحته، وهي لغة، وإن كانت قليلة الاستعمال، ومنها قول عمر رضي الله عنه: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
هكذا جاء في قول عمر، يعني في أمر الصلاة: من حافظ عليها فهو لغيرها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: كيزانه كنجوم السماء. وفي رواية: فيه أباريق كنجوم السماء.
والمراد بالكنوز بالكيزان وبال الأباريق، يعني الكؤوس التي يشرب منها الناس من الحوض.
وفي رواية: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها،
لكثرة الشاربين منه. نعم.
وفي رواية: وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء.
نعم.
وفي رواية: آنيته عدد النجوم. وفي رواية: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي رواية: كأن الأباريق فيه النجوم،
يعني من كثرتها.
قال: والصواب المختار أن هذا العدد للآنية على ظاهره، وأنها أكثر عددا من نجوم السماء، ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من ذلك.
لا،
بل ورد الشرع به مؤكدا، كما قال
مؤكدا
كما ورد الشرع مؤكدا كما قاله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. وقال القاضي عياض رحمه الله: هذا إشارة إلى كثرة العدد وغايته الكثيرة وغاياته الكثيرة، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضع العصا عن عاتقه.
يعني للمبالغة.
وهو من باب المبالغة معروف في الشرع واللغة. ولا يعد كذبا إذا كان المخبر عنه في حيز الكثرة والعظم.
إذا كان المخبر عنه في حيز الكثرة والعظم فلا يعد هذا كذبا، بل هو يعني مبالغة في الوصف.
إذا كان المخبر عنه حيز الكثرة والعظم ومبلغ الغاية في بابه، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. قال ومثله كلمة ألف مرة أو ومثله كلمة ألف مرة
فهو يراد به الكثرة.
نعم. ومثله كلمته ألف مرة ولقيته مئة مرة فهذا جائز إذا كان كثيرا وإلا فلا. قال هذا كلام القاضي والصواب الأول.
لا.
قوله صلى الله عليه وسلم في الحوض وإن عرضه ما بين أيلة إلى الجحفة وفي رواية بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرحا. قال الراوي هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة ليال وفي رواية عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة وفي رواية من مقامي إلى عمان وفي رواية قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وفي رواية ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. قال أما أيلة فبفتح الهمزة وإسكان المثنى تحت وفتح اللام وهي مدينة معروفة من عراف الشام.
نعم يعني من أطراف الشام وصحاري الشام.
نعم. على ساحل البحر متوسطة بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمشق ومصر 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 بينها وبين المدينة نحو 15 مرحلة وبينها وبين دمشق نحو 12 مرحلة وبينها وبين مصر نحو 8 مراحل. قال الحازمي قيل هي آخر الحجاز وأول الشام
هذه أيلة.
وأما الجحفة فسبق بيانها في كتاب الحج وهي بنحو 7 مراحل من المدينة
لأنها إحدى المواقيت لذلك بينها في كتاب الحج.
نعم.
وهي ميقات أهل الشام ونصرى والعراق. نعم.
وهي بنحو 7 مراحل من المدينة بينها وبين مكة. وأما جرباء فبجيم مفتوحة ثم راء ثم باء موحدة ثم ألف مقصورة. هذا هو الصواب المشهور أنها مقصورة.
ألف مقصورة جرباء. وفي بعض الروايات ممدودة جرباء. نعم.
وكذا قيدها الحازمي في كتابه المؤتلف في الأماكن وكذا ذكرها القاضي وصاحب المطالع والجمهور. وقال القاضي وصاحب المطالع ووقع عند بعض رواة البخاري ممدودا قال وهو خطأ. وقال صاحب التحرير هي بالمد وقد تقصر.
لا.
قال الحازمي كان أهل جرباء يهودا كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان لما قدم عليه لحية بن رؤبة صاحب أيلة بقوم منهم.
يعني لما طلبوا منه الأمان كتبه لهم.
ومن أهل أذرح يطلبون الأمان وأما أذرح فبهمزة مفتوحة ثم ذال معجمة ساكنة ثم راء مضمومة ثم حاء مهملة. هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور. قال القاضي وصاحب المطالع ورواه بعضهم بالجيم، قال وهو تصحيف لا شك فيه وهو كما قال، وهي مدينة في طرف الشام في قبلة الشويك، بينها وبينه نحو نصف يوم، وهي في طرف الشراط، وهي في طرف الشراط
نعم
بفتح الشين المعجمة
الشراط نعم
في طرفها الشمالي، وتبوك في قبلة أذرح بينهما نحو أربع مراحل، وبين تبوك ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 14 مرحلة. وأما عمان فبفتح العين وتشديد الميم، وهي بلدة بلقاء من الشام،
يعني صحراء.
قال الحازمي قال ابن العربي يجوز أن يكون فعلان من عم يعم فلا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة. قال ويجوز أن يكون فاعلا من عم فتنصرف معرفة ونكرة إذا عنا بها البلدة. نعم
لا.
إذا عنا بها البلدة
نعم إذا أدخل بها البلدة.
هذا كلامه، والمعروف في روايات الحديث وغيرها ترك صرفها.
نعم.
قال القاضي عياض
التي عمان
أي. قال القاضي عياض رحمه الله وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب، فإنه لم يأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة
تدل على أن هذا التعريف
نعم
يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم مناسبا لكل جماعة يعرفهم بما يدركون وبما يعرفون من تلك الأطراف. نعم.
بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد
لا
بل للإعلام بعظم هذه المسافة، فبهذا تجمع الروايات. هذا كلام القاضي. قال الإمام النووي رحمه الله قلت وليس في القليل من هذه منع الكثير، والكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة، والله أعلم. قولها كفي رأسي هو بالكافي أي أجمعيه
أي اجمعيه اجمعي شعره يعني.
نعم وضمي شعره بعضه إلى بعض. قولها إني من الناس دليل لدخول النساء في خطاب الناس، وهذا متفق عليه، وإنما اختلفوا في دخولهن في خطاب الذكور. ومذهبنا أنهن لا يدخلن فيه.
يعني الأصل إذا قال
نعم.
وجه الخطاب للرجال لا يدخل النساء، لكنه لما قال أيها الناس فهمت أم سلمة رضي الله عنها أن النساء مقصودات، ولذلك طلبت من الماشطة أن تنتظر حتى تسمع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفيه إثبات القول بالعموم. قوله صلى على أهل أحد صلاته على الميت، أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت. وسبق شرح هذا الحديث في كتاب الجنائز. قوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. قال: هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره كما سبق، وأنه مخلوق موجود اليوم، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده. قوله صلى الله عليه وسلم: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها.
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد أن يقع أو أن يقع الشرك في أمته، وإن كان شيء من ذلك فهو نادر لا يعتبر، لأن الله قد ألقى في قلوبهم الإيمان، ولأنهم قد أدركوا معنى الإيمان، ولأن الله سبحانه وتعالى استجاب لهم بأن يكونوا نصف الخلق أو أكثر من ذلك، كل ذلك يبعد الوقوع في الشرك. ولكنه خشي عليهم الدنيا وما يتنافسون فيها، وخشي عليهم المعصية، ولذلك جاء التحذير والتنبيه. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. هكذا هو في جميع النسخ: مفاتيح في اللفظين بالياء. قال القاضي: وروي مفاتح،
يعني جمع كثرة وجمع قلة، بصيغة منتهى الجموع مفاتيح.
نعم. بحذفها فمن أثبتها فهو جمع مفتاح،
جمع مفتاح.
نعم. ومن حذفها فجمع
مفتح.
وهما لغتان فيه. وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض وقد وقع ذلك، وأنها لا ترتد جملة وقد عصمها الله من ذلك، وأنها تتنافس في الدنيا وقد وقع كل ذلك. قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات،
يعني بعد أن دعا لأهلي لشهداء أحد رجع إلى المدينة ودخل المسجد وصعد المنبر وخطب من على المنبر.
نعم. وقد عصمها الله تعالى من ذلك، وأنها تتنافس في الدنيا، وقد وقع كل ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فكانت آخر ما رأيته على المنبر،
يعني آخر ما شاهده هذا الصحابي رضوان الله عليه على المنبر يخطب، لأن بعدها مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطب على المنبر إلى أن توفي.
معناه خرج إلى قتل أحد ودعا لهم، دعا دعاء مودع، ثم دخل المدينة فصعد المنبر فخطب الأحياء خطبة مودع، كما قال النواس بن سمعان رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع.
يعني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب تلك الخطبة.
قال: وفيه معنى المعجزة.
وفي هذا الحديث فيه معنى المعجزة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بأمور وأنها ستكون وقد وقعت، وبعضها لا يزال ينتظر الوقوع. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شراء من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة.
يشخب فيه ميزابان، يعني يصب في الحوض ميزابان من ماء الجنة، يزودان الحوض من كثرة من يشرب منه. نعم.
أما قوله صلى الله عليه وسلم: ألا في الليلة المظلمة، فهو بتخفيف ألا، وهي التي للاستفتاح، وخص الليلة المظلمة المصحية لأن النجوم ترى فيها أكثر، والمراد بالظلمة التي لا قمر فيها، مع أن النجوم طالعة، فإن وجود القمر يستر كثيرا من النجوم،
يستر كثيرا من ضوء النجوم، ولهذا لما تكون الليلة غير مقمرة يشع نور النجوم كثيرا أو أكثر. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: آنية الجنة، فضبطه بعضهم برفع آنية وبعضهم بنصبها، وهما صحيحان،
كل يخرج على وجه من وجوه العربية. نعم.
قال: فمن رفع فخبر مبتدأ محذوف،
جعلها جملة اسمية، الخبر هو آنيتها فيكون مرفوعا، ومن جعلها منصوبة جعلها مفعولة لفعل محذوف. نعم.
أي هي آنية الجنة، ومن نصب بإضمار أعني أو نحوه. وأما آخر ما عليه فمنصوب وسبق نظيره في كتاب الإيمان. وأما يشخب فبالشين والخاء المعجمتين والياء مفتوحة والخاء مضمومة ومفتوحة والشخب السيلان.
نعم الشخب.
وأصله ما خرج من تحت يد الحالب
عندما يحلب الإنسان إذا مسك الضرع وضغط عليه يخرج اللبن إلى الإناء، وعندما يترك الضرع يتسرب اللبن من الضرع إلى طرفه، فهذه الحركة تسمى بالشخب. نعم.
وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة. وأما الميزابان فبالهمز، ويجوز قلب الهمزة ياء.
نعم ميزابان وميزابان.
قوله عن معدان اليعمري بفتح الميم بفتح ميم اليعمر بفتح ميم اليعم
ميم اليعمري
اليعمري نعم، وضمها منسوب إلى يعمر،
يقال يعمري ويعمري.
قوله صلى الله عليه وسلم إني لبعقر حوضي، هو بضم العين وإسكان القاف.
عقر يعني أمامه أو خلفه. نعم.
هو موقف الإبل من الحوض إذا وردته، وقيل مؤخره. قوله صلى الله عليه وسلم أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن، وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم
يعني
في الإسلام.
خص أهل اليمن بهذا أنه يذود الناس عنهم كي يتمكنوا من الشرب تفضيلا لهم، وذلك مقابل ما فعلوه لأن الأنصار من أهل اليمن، وأنهم بذلوا من الجهد الشيء الكثير في الدعوة إلى الله وفي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد معه والخروج معه، كل ذلك أعطاهم هذه الميزة وهذه الخصوصية ليقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشاربين إذا وردوا عليه. نعم.
قال والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه والمكروهات. ومعنى يرفض عليهم أي يسيل عليهم. ومنه حديث البراق استصعب حتى ارفض عرقا،
يعني البراق لما جيء به ليركبه النبي صلى الله عليه وسلم استصعب حتى بدا منه العرق، هذا معنى ارتب العرق. نعم.
أي سال عرقه. قال أهل اللغة والغريب وأصله من الدمع.
نعم.
يقال ارفض الدمع إذا سال متفرقا. قال القاضي وعصاه المذكورة في هذا الحديث هو المكنى عنها بالهراوة في وصفه صلى الله عليه وسلم،
لأن وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب الهراوة فحملوها على ذلك. لكن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مشهورا بالهراوة، لكن قالوا إنما كان يحمله من قضيب أو ما كان يحمل بين يديه من عنزة يستتر بها عند الصلاة وتوضعه عند وضوئه، أطلقت عليه هذا الوصف فسمي بصاحب الهراوة. نعم.
قال القاضي: وعصاه المذكور في هذا الحديث هي المكنى عنها بالهراوة في وصفه صلى الله عليه وسلم في كتب الأوائل بصاحب الهراوة. قال أهل اللغة: الهراوة بكسر الهاء العصا. قال: ولم يأتي لمعناها في صفته صلى الله عليه وسلم تفسير إلا ما يظهر لي في هذا الحديث. هذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله في تفسير الهراوة بهذه العصا بعيد أو باطل، لأن المراد بوصفه بالهراوة تعريفه بصفة يراها الناس معه يستدلون بها على صدقه، وأنه المبشر به،
وأنه المبشر به،
وأنه المبشر به المذكور في الكتب السالفة، فلا يصح تفسيره بعصا تكون في الآخرة. والصواب في تفسير صاحب الهراوة ما قاله الأئمة المحققون أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسك القضيب بيده كثيرا، وقيل لأنه كان يمشي والعصا بين يديه وتغرز له فيصلي إليها، وهذا مشهور في الصحيح والله أعلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.